المهم جارنا كان مولع من الغيظ، ولما سألت ابني قال لي قال ايه ما اخدش باله. ازاي يا ابني ما اخدتش بالك؟ دي حاجة تعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل الناس الحلوة في حلقة جديدة من حلقات توجيه العقول. عاوز ابنك أو بنتك يطلعوا مبدعين لما يكبروا؟ أكيد هو ده محتاج كلام؟ خليكم معايا وإحنا نعرف إزاي. في دراسة عملت على 3000 من أكتر رواد الأعمال إبداعا، زي ستيف جوبز اللي هو كان مدير شركة أبل، وجيف بيزوس اللي هو مدير شركة أمازون. والدراسة نشرت في كتاب لطيف اسمه الشفرة الجينية للمبدعين أو The Innovator's DNA. الباحثين لقوا 5 صفات بتخلي بعض الناس مبدعين أكتر بكتير من غيرهم. الصفة الأولانية هي القدرة على الربط بين حاجات شكلهم منهمش علاقة ببعض، والصفة الثانية هي القدرة على طرح أسئلة كتير، والصفة الثالثة هي التركيز مع كل الحاجات اللي بتحصل في المحيط اللي حواليهم، والصفة الرابعة هي إخضاع كل فكرة للتجربة. أما بقى الصفة الخامسة واللي احنا نركز عليها في الحلقة دي هي القدرة على التفاعل الإيجابي مع ناس كتير جدا مختلفين عنهم، والتفاعل ده بيخليهم يتعرفوا على أفكار جديدة كتير، ويخليهم يعرضوا أفكارهم على ناس ممكن يحللوها من وجهات نظر مختلفة، وممكن يتعاونوا معهم في تنفيذها كمان. طبعا عشان شخص يعمل كده محتاج مهارات اجتماعية عالية، فهل ممكن نعلم أولادنا المهارات دي؟ وإذا كان ينفع إزاي نعمل كده ونبدأ معهم لما يكون سنهم كام؟ الإجابة باختصار، من ساعة ما يتولدوا لغاية لما يكبروا، وكلها حاجات بسيطة ممكن كلنا نعملها ولكنها فعالة جدا. في الحلقة دي هنركز على واحدة من أهم العناصر في بناء العلاقات الشخصية، واللي لها علاقة بفهم الناس من خلال فهم تعبيرات وشهم ونبرات صوتهم. خلينا نبدأ بفهم وجوه الناس، وهبدأ تحديدا مع باحثة كانت موجودة في جامعة MIT في أمريكا اسمها رانا الأليوبي. رانا ابتكرت برنامج بيقدر يقرأ وشوش الناس، وبيعرف بصورة آلية إذا كانوا مبسوطين ولا متضايقين ولا مكشرين ولا مبتسمين. والبرنامج اصلا كان مصمم للاطفال اللي عندهم توحد، واللي غالبا بيكون عندهم مشكله في انهم يعرفوا مشاعر الناس اللي حواليهم. فالبرنامج كان بيقول للطفل على مشاعر الناس اللي حواليه بحيث ان هو يتعامل معهم بطريقه مناسبه. بس الموضوع كبر عن كده، وبقى في شركات كتير بتستخدم البرنامج بتاع رنا علشان يعرفوا اراء المستهلكين بتوع الخدمات والمنتجات بتاعتهم بصوره اليه. علشان نفهم خطوره الموضوع ده خلينا نرجع لابريل سنه 1985 لما شركة كوكاكولا غيرت الوصفة بتاعت الكولا بتاعتها. الشركة غيرت الوصفة بتاعت الكولا بعد ما طلبوا من 200,000 واحد انهم يفضلوا بين الطعم القديم لكوكاكولا وبين الطعم الجديد، والغالبية الساحقة منهم فضلوا الطعم الجديد لكوكاكولا على الطعم القديم. وطبعا الناس وهي بتجرب ما كانوش بيقولوا لهم انهي كوباية فيها كوكاكولا الجديدة وانهي كوباية فيها كوكاكولا القديمة. كوكاكولا بتنتج الوصفة الجديدة من هنا، وجالهم عشرات الآلاف من الشكاوى، ومبيعات كوكاكولا اتبهدلت. وتحت الضغط الرهيب شركة كوكاكولا راحت مرجعة الوصفة القديمة في يوليو من نفس السنة، يعني بعد مرور 3 شهور بس، وده بعد مبيعات شركة كوكاكولا راحت في الكزوزة. بس ايه علاقة ده بفهم تعبيرات وجوه الناس؟ خلينا نشوف. المديرين بتوع كوكاكولا كانوا مستغربين جدا، ازاي 200,000 واحد يفضلوا الطعم الجديد، وبعدين لما الكوكاكولا الجديدة تنزل السوق تفشل الفشل ده؟ الإجابة باختصار ان اغلب 200,000 كانوا بيكذبوا على الشركة، او بمعنى اصح كانوا بيجاملوها. والتقييم الإيجابي اللي كانوا بيدوه للطعم الجديد كان عبارة عن تطيب خاطر بس للشركة. فقرروا يرجعوا للفيديوهات اللي كانوا بيصوروا فيها بعض الناس وهم بيجربوا طعم كوكاكولا الجديد. لقوا شيء غريب جدا، لقوا ان كتير منهم وهم بيدوقوا طعم الكوكاكولا الجديد وشهم بيكشر لجزء من الثانية، وبعدين التكشيرة دي بتروح، والتكشيرة دي هي رأيهم الحقيقي فهم عاجبهم الطعم ولا لأ. أما بقى الدرجة اللي كانوا بيحطوها في التقييم في الآخر فما كانش ليها أي 30 لازمة. فعلشان كده بعض الشركات زي شركات اللي بتعمل المشروبات الغازية ابتدت تستخدم البرنامج اللي رانا عملته، كل ده علشان يقيسوا رأي المستهلكين الحقيقي في المنتجات بتاعتهم، مش بس الكلام اللي بيكتبوه في التقييمات. أرجو أن المثال ده يكون ورا خطورة فهم تعبيرات وجوه الناس، خاصة التعبيرات اللي بتطرق لجزء من الثانية على وشوش الناس، والناس ما بيكونش عندهم أي سيطرة عليها. كان في واحد اسمه تشارلز موريس دوتالي غوند، وده كان وزير في فرنسا قبل الثورة الفرنسية وبعد الثورة وأيام نابليون كمان. شخص مخربش زي ده قدر يعيش في نظام وضده وبعدين ضده تاني، أكيد عنده مهارات اجتماعية غير طبيعية. أحد الحيل اللي تالي غوند كان بيستخدمها إن هو لما بيكون في مجلس عام وفي ناس حواليه كتير جدا كان بيطلع إشاعة زي الحقوا ده فلان مات أو ده فلان اترقى، وبعد ما يطلع الإشاعة على طول يروح باصص بسرعة في وجوه الناس علشان يعرف مين وشه انفرج ومين وشه انقبض، فيعرف على طول أحاسيس الناس الحقيقية بعيدة عن المواقف الرسمية بتاعتهم. فهل ممكن نعلم أولادنا المهارة دي؟ بالتأكيد آه، وزي ما قلت لكم قبل كده ممكن نبدأ معهم بعد الولادة على طول. وأهم حاجة ممكن نعملها عشان نعلم أولادنا المهارة دي إن إحنا نلعبهم ونكلمهم وإحنا بنبص في وشهم مباشرة. بس كده؟ أيوة بس كده. من رحمة ربنا بينا إن في تعبيرات كتيرة جدا عابرة للثقافات، زي تعبيرات الغضب والحزن والفرح، فلما الطفل يتفاعل مع بابا وماما بيقدر يشوف كل التعبيرات دي، وبعد كده لما بيتفاعل مع ناس غيرهم بيقدر يميز برضو نفس المشاعر. فضروري ما نحرمش ولادنا من طلعتنا البهية، لأن ولادنا بيعشقوا إن هم يشوفوا وجوهنا، وده بيفرق معهم كتير قوي بعد كده. في تجربة تانية عاوز أزنقها هنا كمان بالمرة، اسمها تجربة الوجه المتجمد أو Still Face Experiment. التجربة باختصار إن الباحثين كانوا بيطلبوا من بابا أو ماما إن هم يلعبوا ولادهم ويبصوا في وشوشهم، وبعد شوية بابا أو ماما يبطلوا يبصوا للطفل ويجمدوا وشهم بحيث إن هم يبانش عليه أي مشاعر خالص. أنا عاوزكم تشوفوا ردة فعل الأطفال لما بيحصل كده. الأول الطفل بيحاول يلفت انتباه أبوه وأمه بكل الطرق، ولما بيفشل بينهار وعلامات الإحباط بتترسم على وشه كله. فرجاء حار ماتحرموش ولادكو من هم يشوفوكو ويلعبوا معاكو، ولما يرجعوا من المدرسة اتغدوا واتكلموا معاهم واسألوهم عن أخبارهم، وعودوهم إن لما حد يكلمهم يبصوا في وشه ويركزوا معاه. للأسف في كتير من الأبهات والأمهات بيدوا ولادهم التليفونات بتاعتهم أو بيدولهم تبالت عشان يلعبوا بيها أو يقعدوهم قدام التلفزيون. مش بس الأطفال اللي بيعملوا كده ما بيقدروش إنهم بعد كده يقروا وجوه الناس، ولكن بيكون عندهم مشاكل تانية بعد كده في التعلم والإدراك. كون إن احنا ندي طفل تحت سن السنتين شاشة عشان يتفرج عليها دي تعتبر جريمة. حتى لو كانوا بيتفرجوا على برنامج تعليمي الموضوع ده مضر جدا بالأطفال. شركة ديزني من كام سنة كانت نزلت برنامج مخصص للأطفال اللي تحت سن السنتين اسمه بيبي أينشتاين، وكانوا بيدعوا ان هو مفروض يساعد الطفل ان هو يتعلم. الشركة بعد كام سنة اضطرت تسحبه من الاسواق لان النتائج بتاعته كانت كارثية وكان الضرر بتاعه على الاطفال رهيب. اما بقى الاطفال الاكبر من كده فلازم نكون مركزين جدا هم بيقعدوا قد ايه قدام الشاشات مقارنة بالوقت اللي هم بيقضوه بان هم يشوفوا ناس تانيين. الاطفال محتاجين ان هم يلعبوا مع اطفال تانيين، ومحتاجين ان هم يتعاملوا مع ناس كبار، ومحتاجين حد يكلمهم، ومحتاجين حد يتفاعل معاهم ويبصوا في وجوههم. أظن مش سر إن المراهقين اللي موجودين دلوقتي اللي متعودين إن هم يقعدوا قدام شاشات قدراتهم الاجتماعية أقل بكتير من المراهقين اللي كانوا موجودين مثلا من 20 سنة قبل ما التليفونات والتبالت تكون منتشرة. وأظن السبب الرئيسي في الموضوع ده يرجع إن هم بيتفاعلوا مع أجهزة صماء بدل ما يتعاملوا مع بني آدمين عاديين. لغاية دلوقتي كنا مركزين على المهارات البصرية. أما بقى الطريقة التانية اللي ممكن الإنسان يفهم الناس اللي حواليه لها علاقة بحاسة السمع. وباختصار شديد الواحد ممكن إن هو يعرف إذا كان الشخص اللي قدامه متضايق ولا مبسوط من خلال تغيرات بسيطة في نبرات الصوت بتاعته. وزي ما الأطفال ممكن يتعلموا فهم وجوه الناس من خلال اللعب والكلام معهم، ممكن برضو يفهموا الفرق بين نبرات الأصوات من خلال نفس الطريقة. فما وثقوش، اللعب مع الأطفال والكلام معهم وإحنا وشنا في وشهم مهم جدا جدا جدا. الطريقة التانية إن الأطفال يتعلموا الفرق بين نبرات الصوت هي ان هم يتعلموا حاجة محتاجة مهارات سمعية عالية. في دراسات اتعملت بتوري ان الناس اللي بيجيدوا العزف على آلة موسيقية معينة قدرتهم على التمييز بين نبرات الصوت اللي بتعبر على المشاعر بتاعت الناس بتكون اعلى من بقية الناس. اكاد اجزم ان الناس اللي بتتعلم تجويد ومخارج الحروف ومقامات الانشاد وموازين الشعر بيحصلوا نفس القدرات السمعية دي او اكتر. من اهمية القدرات السمعية والبصرية ربنا ربط بينهم في ايات كتيرة جدا في القرآن. فعلى سبيل المثال ربنا بيقول لنا في سورة الانسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وربنا ركز كمان على استخدام الحستين دول فهم الناس في قوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فعلشان نلخص الموضوع، أحد أهم الصفات المميزة للمبدعين هي قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع الناس اللي حواليهم، وعلشان يتفاعلوا معهم لازم يكون عندهم قدرة على فهم مشاعر الناس من خلال تعبيرات وجوههم ونبرات أصواتهم. والقدرات دي بتيجي من تفاعلنا مع أطفالنا والنظر المباشر في وجوههم وإحنا بنلعب معهم وبنكلمهم، وبيجي كمان من خلال تعليمهم مهارات سمعية وبصرية. أما بقى النظر في الشاشات خاصة للأطفال الصغيرين فده ممكن يمنع الملكات دي من التكون أصلا. في حلقتين كنت عملتهم قبل كده ليهم علاقة بتعليم الأولاد القراءة وبتنمية الوظائف في السيادية عندهم، فضروري ترجعوا تتفرجوا على الحلقات دي علشان هتديكوا أبعاد تانية مهمة جدا للموضوع. في نهاية الحلقة أحب أشكر كل الناس اللي بتدعم القناة من خلال اللايك ومن خلال التعليقات الرائعة أسفل الفيديو، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لها شير على فيسبوك وتويتر واتساب، ولو ما عجبتكوش اعملوا لها شير برضو وقولوا للناس هي وحشة قد ايه، وضروري تعملوا سبسكرايب عشان يصلكوا كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.